أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب، وأرسل إلينا أفضل الرسل، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يأمر خلقه بذكر الله في أيام معلومات معدودات. واذكروا الله في أيام معدودات، هذا الذكر بعد الصلوات ومع الرمي وبعده اذكروا الله في أدبار الصلوات وعند رميكم للجمار. لكن الجمرة الأولى ترميها بسبع حصيات من أي جهة، ولو جعلتها عن يسارك ورميت من الجهة الشرقية ثم تتقدمها وتقف طويلا تدعو، ثم تذهب إلى الثانية وتجعلها عن يمينك، وبعض العلماء يقول العكس، وتقف طويلا وتدعو ثم تذهب إلى الثالثة ولا ترميها إلا من جهة الوادي، تجعل مكة عن يسارك ومنا عن يمينك، ولا ترمى جمرة العقبة إلا من طريق الوادي والترمى منه، هذه السنة. وترميها بسبع حصيات ولا تقف عندها. السنة أن الإنسان لا يدعو عند جمرة العقبة، قال العلماء لأن محلها كان صعبا والوقوف عندها يسبب للناس ضيق وحرج فرفع الدعاء عندها. أما الجمرة الأولى والثانية فلا بد فالدعاء عندها سنة طويلا بعد أن تتعداها، ولا ترمى إلا بالحجارة، ولا بد أن ترمى، ولا بد أن تقع الحجارة في الحوض، الشهق لا يرمى، حجارة من أي محل تلقطها من مزدلفة من مينا من أي محل، فلا يجزي إلا الحجر، وإذا كان كبيرا مكروه، وإذا كان صغيرا لا يجزي، مثل يعني حصى الخلف التي تجعله بين أصبعيك وترمي به، فالكبير مكروه والصغير لا يجزي، مثل الحمص الكبير. إذن اذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام التشريق، اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر، هذه الأيام يذكر فيها الله، وذلك أيام منا أيام أكل وشرب وذكر لله، ولا ينبغي الصوم فيها إلا للمتمتع أو القارن الذي عجز أن يذبح فيجوز له أن يصوم فيها، أما غير ذلك فالأولى أن يشتغل بذكر الله بعد أدبار الصلوات وبعد الرمي. والرمي في أيام التشريق لا يكون إلا بعد الزوال. ورد عن بعض السلف أنه يجوز الرمي أول النهار، وورد عن الإمام أبي حنيفة أنه يجوز في يوم التعجل قبل الزوال، ولكن ذلك ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق الثلاثة، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ذهب صلوات الله وسلامه يرمي عند الزوال، وقدم الرمي على الصلاة. السنة أن الإنسان أيام التشريق يرمي قبل الصلاة ثم يعود ويصلي، لكن الأمر سهل، لكن هذا السنة. وقال لتأخذوا عني مناسككم، ورخص للرعاة أن يؤخروا يوما أو يومين ثم يأتوا في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر ويقضوا ما فاتهم في اليوم الأول، لأن أيام التشريق بعد الزوال كاليوم الواحد عند المحققين، ولا يلزم فاعل ذلك دم على القول الراجح. فإذا كان الإنسان يعني عنده شيء لازم منه وينشغل عن الرمي في اليوم الحادي عشر يؤخره إلى اليوم الثاني عشر، لكن لا بد أن يرمي الجمرة الصغرى أولا والوسطى والكبرى، ثم يعود ويرمي الصغرى والوسطى والكبرى، لا بد أن يرتبهم ولا شيء عليه. أما تعجيل الرمي في يوم من الأيام قبل الزوال فهذا خلاف الراجح، هذا قول ضعيف، قول مرجوح، ولم ينقل في الحج أنه رخص لأحد في أيام التشريق أنه يرمي قبل الزوال. رخص لبعض الناس أن يبيتوا في منى، في خارج منى كالعباس للسقاية، ورخص لبعض الناس أن يرموا في اليوم الثاني في الوقت الرمي اليوم الأول، ورخص لبعض الناس أن يتعجلوا من مزدلفة بعد نصف الليل، ورخص للحائض أن لا تطوف طواف الوداع، ولكن لم يرخص لأحد في ترك السعي ولا في ترك طواف الإفاضة، ولم يرخص لأحد في رمي الجمار في أيام التشريق قبل الزوال. فدل ذلك على أن فعله قبل الزوال كمن يصلي الظهر قبل الزوال. هل يجوز للإنسان مسافر أن يصلي الظهر قبل الزوال؟ كذلك الرمي لا ينبغي إلا بعد الزوال في أيام التشريق. وهناك فتوى من بعض العلماء أنه يجوز في أول النهار، ولكن وهو ورد عن بعض السلف وقال افعل ولا حرج، لكن افعل ولا حرج فيما ورد فيه ولا حرج، أما الذي لم يرد فيه لا حرج. لذلك طواف الإفاضة ما يمكن المرأة تمشي إلا إذا طاف الطواف الإفاضة، ولذلك قال عقرى حلقى أحابستنا هي، قالوا إنها طاف الطواف الإفاضة أو طاف الطواف الزيارة فأسقط عنها ماذا؟ طواف الوداع. عقرى حلقى أحابستنا هي. لذلك ينبغي للحجاج أن يرتبوا على أن يضعوا وقتا لعذر النساء، ولا تلزم المرأة بأن تطوف وهي حائض، هذا الأولى. الأولى أن النساء التي يحججن من أماكن بعيدة أن يجعل ترتيب بين الوفود التي تأتي، بحيث إذا جاء لإحداهن العذر قبل أن تطوف طواف الإفاضة تبادل بمن طاف الطواف الإفاضة وتتأخر هي، ويكون هذا منظم. لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لزوجة أبي بكر رضي الله عنه غير أن لا تطوفي بالبيت، غير أن لا تطوفي بالبيت، وقال لزوجه عقرى حلقى أحابستنا هي. فهذه نصوص صحيحة صريحة. لذلك الطواف الحائض هذا أقل ما يقال فيه إنه مرجوح، لأن هذا نص صريح غير أن لا تطوفي بالبيت، عقرى حلقى أحابستنا هي. والله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ذلك الأولى أن يرتب هذا الأمر. وهناك قول لأبي حنيفة أن الوضوء الطهارة للطواف واجب، يجبر بدم، ولكن شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه لذكائه قال كل شيء في الدنيا اضطر إليه الأبواب مفتحة والدين يسر، وهذه المرأة تمشي عنها إيش رفقتها فتهلك، أو تذهب بدون حج، إذا تطوف وهي حائض. قال لأن أبا حنيفة رضي الله عن الجميع يرى أن الطهارة للطواف واجب، فإذا طافت المرأة وهي غير متوضئة يلزمها دم وطوافها صحيح. بعدين قال كل شيء اضطر له في الدنيا، ما في شيء أعظم من الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. طيب ما دامت اضطرت، الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فنظر إلى الشريعة جملة وأن كل شيء ينظر إليه، وهذه وجهة نظر. نرجو الله تعالى أن يغفر لنا وللعلماء. إذن يقول تعالى واذكروا الله في أيام معلومات، أيام التشريق، في أيام معدودات، أيام الثلاثة أيام التشريق، وهناك أيام معلومات. ولذكروا الله في أيام في الحج ليشهدوا منافع لهم، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. اختلفوا في الأيام المعلومات هذه، فقالوا إن اليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر داخل في المعدودات والمعلومات، اليوم الحادي عشر والثاني عشر، واليوم العاشر داخل في المعلومات، واليوم الثالث عشر داخل في المعدودات. إذن الحادي عشر والثاني عشر في ماذا؟ في المعدودات والمعلومات. والنحر يوم النحر في ماذا؟ في المعلومات. واليوم الثالث من التشريق المعدودات فقط على قولين. وقيل المعدودات هي أيام التشريق، والمعلومات يوم عرفة ويوم النحر، وقيل عشر ذي الحجة. ولا شك أن أيام النحر، لأنه قال وليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، بعدين قال فكلوا منها، فلا شك أن الأيام المعلومات فيها النحر لأنه داخل فيها. وهل اليوم الثالث عشر يعني يذبح فيه أو يذبح في الأيام الثلاثة يوم النحر ويومين بعده؟ مختلف فيه، بعض العلماء قال لا يذبح في يوم النحر ويومين بعده، وبعضهم قال اليوم الثالث عشر يذبح فيه، وهذا خلاف بين العلماء. إذن اذكروا الله في أيام معلومات معدودات، وهي أيام التشريق، هذا لا خلاف فيه. وأيام التشريق ثلاثة، سمي التشريق لأن اللحم يشرق فيها، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. للعلماء في هذه الآية قولان واضحان، القول الأول وهو قالت به جلة من العلماء أن فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لتعجله، ومن تأخر فلا إثم عليه لتأخره، هذا قاله كثير من السلف. القول الثاني وهو الذي اختاره ابن مسعود وهو الذي رجحه الطبري، فمن تعجل في يومين فذنبه مغفور، ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى، وهذا يعضده أمران، هذا القول يعضده أمران. الأول قوله ومن تأخر فلا إثم عليه، والتأخر ليس مظن للإثم حتى يقال من تأخر فلا إثم عليه، وإنما هو مظن للأجر، وبالإجماع أن التأخر فيه فضيلة، فدل على أن لا إثم عليه أي ذنبه مغفور. ولذلك هذا بيان لمن حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إذن فمن تعجل في يومين فذنبه مغفور، ومن تأخر فذنبه مغفور. فقوله في التأخر فلا إثم عليه دليل على أن هذا المقصود به أنه تغفر ذنوبه. والدليل الثاني قوله لمن اتقى. إذن هذان دليلان يعضدان أن من تأخر فذنبه مغفور ومن تعجل فذنبه مغفور، وأن هذا بيان للحج المبرور. وإذا أراد المسلم أن يتعجل في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة ينبغي لا بد له أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، يخرج حدود منى، فإذا خرج من حدود منى قبل غروب الشمس له أن يجلس في مكة يوم يومين ثلاثة. لكن من يريد التعجل لا بد أن يمشي في اليوم، لأنه قال فمن تعجل في يومين في النهار ما هو في الليل. ومن تأخر فيبقى في منى حتى بعد الظهر ثم يرمي، فإذا غربت شمس يوم الثالث عشر انتهى الحج، لا رمي ولا شيء. إذا غربت شمس اليوم الثالث عشر لا يرمي، انتهى الحج، ما في وقت للرمي. إذا لمن اتقى أي لمن كان متقيا في حجه. والتقوى هو أن الإنسان في حجه لا يفعل معصية، المعصية هو فعل ما نهي عنه أو ترك ما وجب. فالحاج إن ترك المعاصي سواء كانت المعاصي إقداما على الحرام أو إحجاما عن الواجب، إن سلم من ذلك فهذا هو الحج المبرور. وإن أراد أن يحتاط يبتعد عن أسباب ذلك كالجدال مثلا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. الجدال في حد ذاته لا شيء فيه، لكن الجدال مظن لأن يوغر صدرك، فإذا أوغر صدرك اغتبت. وأكثر ما يخاف على الإنسان منه الغيبة. أي إنسان يوغر صدرك تقول له أنت فعلت وأنت فعلت، وبعدين هذا إذا كان يسيء يكون غيبة، والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. فنهي عن الجدال لأنه يسبب يعني تشويش الخاطر، وتشويش الخاطر ما ظن للغيبة. أنت ما فعلت أمس كذا هذه غيبة، أو أنت الذي لا تفهم هذه غيبة، أو أنت المخطي هذه غيبة. لأن أي كلمة تقولها لأخيك ويغضب منها هذه هي الغيبة. تقول للإنسان أنت طويل ولا يريد هذه غيبة، قصير غيبة، بدين غيبة، نحيف غيبة. إذا كيف نسلم من الغيبة؟ لا نتعرض للناس. من أراد السلامة من أعراض الناس فلا يتكلم في الناس، لا يسلم من أعراض الناس إلا من لا يذكر الناس. أما إذا ذكرتهم فهناك غيبة شئت أم أبيت. ولا يرفع قضية وقعت في مجلس، لأنك إذا كنت في مجلس ورفعت المجلس أكيد اغتبت بعض الناس شئت أم أبيت. إذا كيف نسلم من الغيبة؟ لا نتكلم فيما يقع بين الناس. كل أمر يقع بين اثنين نتجنبه. نتكلم في العلم، كيف نكون علماء، كيف نكون أتقياء، كيف نبر بوالدي، كيف نكرم جيراني، كيف نربي من نعول تربية صالحة يكونون قدوة للآخرين، كيف نساعد الرميلات، كيف ننفق على الأيتام، كيف نعمل مشروع يكون قدوة للآخرين. نفكر فيما ينفع. أما فلان قال وفلان عمل وفلان قال لفلان أو فلان حصل بين فلان وفلان، كل هذا غيبة. إذن السلامة من أعراض الناس بأنك لا تتعرض لما يقع بين الناس، وتتجه لما يصلحك، تبحث عن حكم صعب عليك تسأل عنه، تبحث عن فهم آية، تبحث عن
فهم حديث، حكم شرعي تحتاج لحياتك، في طرق كثيرة تشغل بها نفسك وهي تجر لك الخير. أما الناس فالكلام فيها هم وغم وضياع حسنات وتشويش خاطر. أتركك والناس، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ما لك ومال الناس. الله ما كلفك بتتبع الناس ولا من تتبع عورات المسلمين، ليش تتبع الله عورته. أترككم من أعراض الناس يا من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، أتركوا المسلمين، المسلمون يتركون. هذا عباد عبيد الله، والله يحميهم ويرحمهم وهو غفور رحيم. ما لك ومالهم، ما لك مسؤول عنهم، أنت مسؤول عن نفسك. أصلح نفسك، جعل نفسك تستقيم. فلان ما عمل، ما لك وماله، الله هو المسؤول عنه. إن كنت تريد أذهب إليه وقل له يا فلان اتق الله، أنت فعلت كذا أو قلت كذا، هذا لا يجوز وهذا بيني وبينك. أما تشهر بالناس أمام الناس، هذا ليس دين، هذا تعيير وهذا غيبة. نرجو الله أن يرزقنا يعني السلامة. ما يوجد شيء أكثر من ضياع حسنات الناس مثل أعراض الناس، تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب الرقيق. من هو المفلس الذي يأتي يوم القيامة بمثل أحد حسنات، وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وفعل، فيأتي الدائنون فتقسم حسناته عليهم، فتنفذ حسناته، فتؤخذ سيئاتهم وتوضع عليه ويطرح في النار. ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من لا مال له. قال لا، الذي يأتي يوم القيامة بالحسنة ويضيعها في الناس. قال له أوصيني، قال له أمسك عليك ماذا؟ أمسك عليك هذا، أوصيني أمسك عليك هذا. قال له وهل أخذنا بما نقول؟ فكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال، يهوي بها في النار 70 خريفا. واتقوا الله. إذا تقوى الله أنك لا ترى حيث نهيت ولا تتخلف حيث أمرت. ومن اتقى الله وقاه وعزه وأعطاه ودفع عنه ودمر من عاداه، من اتقى الله حماه وأعطاه ودمر من عاداه، لأنه كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا. فلذلك ينبغي أن نأتي البيوت من أبوابها. لا يوجد شيء أنفع في هذه الدنيا من تقوى الله، لكن تقوى الله على الإيمان، لأن يشترط في العمل الإيمان. من آمن واتقى الله، الله في الدنيا يعزه وفي الآخرة يرحمه، لأن الله لا يخلف الميعاد. وقال ومن يتق الله جعل له مخرجا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. فاتقوني يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فالذي ينبغي أن نجتهد فيه ونبذل فيه الغالي والنفيس والوقت أن نكابد التقوى حتى تكون سجية لنا، نكابد التقوى حتى تكون سجية لنا. نكابد البصر فلا ننظر إلى الحرام، نكابد اللسان فلا نتكلم بالحرام، نكابد السمع فلا نسمع حرام، نكابد البطن فلا نأكل حرام، نكابد الرجل فلا تمشي إلى حرام، اليد لا تلمس حرام. فإذا كابدنا الطاعات نما جذع الإيمان في قلوبنا، فقوي الإيمان، فأصبحنا من عباد الله الصالحين. فإن سألنا أعطينا، وإن اعتصمنا عصمنا، وإن عادانا شخص دمره ربنا. ولكن هذا لا يكون إلا بالمكابدة، التقى لا تأتي إلا بالمكابدة. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا صلاة الجماعة في الصف الأول مجاهدة، الصوم مجاهدة، غض البصر مجاهدة، الصبر على أذية الجيران والإخوان مجاهدة، بذل المال مجاهدة، الصبر على أذية المسلمين يأذيك المسلم تقول تصبر ولا تكافي مجاهدة، الحج مجاهدة، تحصين الثغور مجاهدة، بذل النفس والمال والجاه مجاهدة. جاهدوا فينا بما يستطيع. واعلموا أيقنوا أنكم إلى الله تعالى تحشرون يوم القيامة ويجازي كلا بعمله ولا تخفى عليه خافية. فخططوا لذلك اليوم ودبروا حتى تكون من الناجين. إذا حشرتم إليه فسيجازي كلا بعمله، فمن كان عمله خيرا فله الخير، ومن كان عمله شر فله ما لا شر. ثم بين شريحة من الخلق ومن الناس من للتبعير، وبعض الناس من يعجبك قوله، إذا تكلم فصيح صوت جوهري ما يخطي منطلق بليغ، من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا يعجبك قوله، في الحياة الدنيا تكلم أنا فعلت وأنا أفعل، والله إني لأحب الإسلام ولأبذل له وأفعل وأفعل، وكلام منطلق فصيح بليغ. فلذلك إذا سمعه السامع يعجب بهذا الكلام، يعجبك قوله، لكن قال في الحياة الدنيا احترازا مما يقع له من الفضيحة والإهانة يوم القيامة، في الحياة الدنيا بس. ولذلك لا ينفع إلا الصدق في الحياة الدنيا، حياة القريبة، فصيح بليغ سليقي، سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، ما أجمل هذا التعبير. فإذا ذهب الخوف سلقوكم، أنا فعلت وأنت فعلت وأنتم فيكم وفيكم، بألسنة الحداد أشحة على الخير على المال حريصين عليه. هذا يقول يعجبك قوله، تكلم أنا فعلت وأنا سويت، والله إني لأحب الإسلام وإني أحب الدين وإن قلبي مليء به، يعجبك قوله في الحياة الدنيا. لكن هذا الإعجاب في الحياة الدنيا، وإذا تولى ويشهد الله على ما في قلبه بعد، الله يشهد أني أعوذ بالله هذا إنسان مارد ولا يخاف الله وما يستحي، بعدين يشهد ويقول والله يعلم إني فيه فيه وهو كاذب، أعوذ بالله هذا منافق. هذه صفة المنافقين، لأن هذا أشد من الكافر. ويشهد الله على ما في قلبه أني أحب الإسلام وأحب الدين وأني أفرح به وهو ألد الخصام، يعني ألد قيل أعوج في المخاصم، وقيل الألد هو الذي يخاصم بالباطل، وهو الذي إذا خاصمك غلبك لأنه تعود على الخصومة وعرف الأماكن الذي بها يلبس على الناس حتى يروا إن الباطل الذي عنده هو الحق. ولذلك الألد الخصم هذا غير جيد. لذلك اتق دائما إذا أراد أن يتكلم، ما يمكن أن ينطلق في الكلام لخوفه من الله، دائما اتق يكون عي، إذا أراد أن يتكلم ينتبه من الكلام فلا يستطيع أن يسترسل في الكلام. وهو ألد أشد الناس خصومة وأعوجهم في ذلك وأكذبهم. وإذا تولى رجع عنكم وغاب عنكم سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، يأتي للمزارع ويحرقها، ويأتي لحمر القوم ويقتلهم ويعرقبها يقتلها. هذا الأخنس بن شريق كان منافق ثقفي حليف بني زهرة. وقيل العبرة بعموم اللفظ من هذه. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أخذه العزة والجبروت بأن يقع في الإثم ولا يقبل ما يقال له ويتمادى على الغي والضلال والنفاق والكفر. أيوة، ذهب ليحرق زروع الناس وليقتل يعني أتونهم ومواشيهم، والله جل وعلا لا يحب الفساد، وهذا فساد فالله لا يحبه، نرجو الله السلام والعافية. وإذا قيل لهذا المنافق اتق الله لم يقبل ذلك وأخذه العزة والتكبر بسبب ما فيه من الإثم والطغيان والفجور عياذا بالله. فيكفيه أن له جهنم وبئس المنزل والمسكن والمهاد هي. ثم أتى بالشريحة الثانية، وهذه عادة القرآن، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله لأجل رضا الله تعالى، كصهيب وبلال وعمار، أو العبرة بعموم اللفظ، ومن الناس من يبيع نفسه ابتغاء مرضات، يشريها، يبذل نفسه، يبذل ماله، يبذل وقته، يبذل جاهه، يبذل كل ما يملك لأجل أن يرضى الله، يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، كما قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وقال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. الناس من يبيع نفسه ابتغاء طلب رضا الله تعالى، يبذل ماله، يبذل وقته، يبذل عمره، كل ما يملك شرى نفسه. ولذلك هذا نزل قال له ربح البيع يا أبا يحيى لما قال لهم تأخذوا مالي وتتركوني أهاجر، أخذ شرى نفسه، كل ما يملك جاء. أيوة، هذا تقدم، فحسبه جهنم ويكفيه جهنم وبئس المهاد. الذي يعني يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام، وإذا غاب قتل زروع الناس، حرق زروع الناس وقتل مواشيهم. يكفي هذا أنه يدخل جهنم، هي منزله وهي مكانه. أما الشريحة الثانية، هذا يبيع نفسه لأجل رضا الله، والله رؤوف بالعباد كثير الرأفة والرحمة بهم. وهذا بذل نفسه لله، فما ظنك بالمنازل التي يكون فيها؟ الله رؤوف كثير الرأفة والرحمة بخلقه، ومع ذلك خلقه أعطوه أغلى ما عندهم ما يملكون لله، فكيف يكون المنازل التي سيكونون فيها؟ والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وقال فيضاعفه له أضعافا كثيرة. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.